هي فيه أو تعمل فيه، لا شك أنه كأصل نعم، لكن إذا لم يوجد فلا، لابد أن تكون في مكان لا تقع منها ماذا؟ المحرمات والفتنة. واضح؟ يعني إذا وجدت مثلا في تلك البلد وهي تعمل عند هذه المرأة، لأنه قد توجد وتأتي مع أخيها ومع أبيها مثلا ثم تعمل في بيت فلان، فلابد أن تتجنب المحرمات. واضح؟ والوقوع في المحرمات. تقول: هل يجوز الدعاء بعد مجلس العلم؟ أما الدعاء بعد مجلس العلم بدعة، دائما انتبهوا، تكرار الدعاء بعد مجلس العلم وتخصيص الدعاء بعد مجلس العلم هذه من البدع المحدثات التي أحدثها المتأخرون ولم يعلمها السلف. الدعاء عبادة، ولو كان هذا خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، فلا تغتروا بمن ينتسب إلى العلم، ولا تغتروا بمن ينتسب إلى الدين أصلا ويدعو الناس ويقول ما شاء الله الداعية فلان ابن فلان، وهو بشكله لا يمت للإسلام بصلة، تجده حليق إفرنجي في اللباس أو إلى آخره، ما شاء الله الداعية تكبير، داعية فلان، نعم الداعية للضلال والداعية على أبواب جهنم، نسأل الله العفو والعافية، رضي من رضي وأبى من أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال كهؤلاء الذين نراهم ونسمع عنهم، حليق ما شاء الله ويتكلم في الدين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا ما تورعوا فضلوا وأضلوا، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نطق الرويبضة فانتظر الساعة. قالوا: ومن هو الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في عامة الناس، تافه لا علم له، قال الله قال رسوله، بل بلغني عن بعضهم أنه سأله وسأل بعض هؤلاء فقال له: أنت لماذا لم تعمل اللحية؟ تدروا بماذا، تعلمون بماذا أجاب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، خزي وعار والله، قال: حتى التيس فيه لحية. انظروا إلى هذا الكلام، قال: حتى التيس فيه لحية. نحن ندعو إلى الأخلاق، فيها إيه؟ ندعو إلى ماذا؟ إلى الأخلاق. أين الأخلاق؟ إذا كانت الأخلاق لا أخلاق، كذب والله. رجل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره هل يوافقه في قلبه؟ والله هذا كذب وافتراء، كذب. لا تصدقوا هذه الترهات ولا تخدعوا بهذه الأفكار والآراء، إنما هؤلاء ما أرادوا إلا تخريب الدين، ودخلوا باسم الدين لتخريب الدين كالمعتزلة وغيره، البدع والضلال دخلوا باسم الدين، لكن ماذا أرادوا؟ أرادوا تخريب الدين، وهؤلاء انتبهوا منهم، لا تصدقوا أقوالهم ولا تلتفتوا أصلا. رجل لا تراه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تطمئن قلبك أصلا له؟ أنا أستغرب من الناس والله، كيف يأتوا هكذا يعني الجموع الكثيرة ولا يبالوا، نروح والله عند فلان وفلان ما شاء الله، والرجل في هيئته مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يتجرع على هذه السنة ويقول: حتى التيس، وما علم أن التيس الذي يعني به هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا ويقال له أنت تيس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الفعل، ليس خلق فقط، هو الذي قال أعفو اللحى، لو كان مجرد فعل لقلنا ممكن، لكن هو الذي قال أعفو، فالأمر ليس أخلاق، الأمر اتباع، لكن الإيمان ضعيف والقلب ما يستطيع، لأنه يعلم بأن هذا الظاهر لن يقبل عليه إلا من في قلبه صلاح، فلهذا تجد أنه ماذا؟ لا يبالي، يقول ما شاء الله الظاهر. وهؤلاء اعلموا علم اليقين أنه ما أخذ هذا العلم إلا من الغرب، خذ قاعدة، ما أخذ هذا العلم إلا من الغرب، فلهذا أتى باسم الغرب باسم الإسلام لهدم الإسلام، خذوا هذه القاعدة. وأقول هذا والله سبحانه وتعالى يحاسبني يوم القيامة عليه، لماذا؟ لأن هذه كلمة حق، رضي من رضى وأبى من أبى، لماذا؟ لأننا سنسأل عن هذا يوم القيامة. رجل يتجرع على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء ويسكت عنه، والله هذا لا يجعل، ليس داعية بل لا يجعل حتى سفيه من السفهة. واضح؟ تقول: هل يجوز للرجل الكبير المتزوج الكبير الذي يعلم المرأة القرآن أن يسألها عن كونها متزوجة أو لا، وهو يريد أن يحضر لها زوجا ملتزما؟ إن كان هذا الرجل موثوق به وكان يسأل حتى يحضر لها زوج، والرجل الآخر أيضا موثوق به وهو صاحب دين، فلا بأس في ذلك، فإنه يجوز للرجل أن يسأل المرأة إن كانت متزوجة أو لا، أو يسأل غير المرأة. واضح؟ لكن ما يبادر والله أنا أحضر لك زوج وهي متزوجة، لابد أن تكون هناك قرائن تدل على أنها غير متزوجة، فيسألها حتى تعطيه الضوء كما يقال، الضوء الأخضر بالموافقة وعدم الموافقة. رجل عندما خطب ودفع المهر قال إن هذا المهر للمرأة ومنه وليمة للعرس، علما بأنه قد دفع ما قيمة المهر والوليمة وغير ذلك، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الوالد العروس أن يقتطع من هذا المال لأخوات العروس ولهدية يقدمها للعروس؟ نقول: لا. أما السؤال الثاني، الشق الثاني، فلا، فإن المال هذا حق للمرأة، فإن وافقت هي فلا بأس، وإن لم توافق فلا يجوز الوالد أن يقتطع إلا بإذنها. أما أنه قد دفع المهر ودفع معه الوليمة ووافق عليه الأب فقال له المهر كذا مثلا وهذه آلاف مثلا أو هذه دراهم نعمل بها وليمة إن شاء الله بعد الدخول، فإنه من كلف بها تصبح واجبة عليه ويأثم إن لم يقم بها من وكل بها، والله أعلم. نعم. هذا بينه وبين أبيها. نعم، ما في إشكال، إذا أعطته انتهت المسألة وطلب منها ما في إشكال. الإسلام دين بلا رجال. ايش يقصد دين بلا رجال؟ ايش يريد؟ ها؟ لا شك انه دين بلا رجال. نريد ان نعرف اولا ماذا يعني دين بلا رجال. ان قصد بان هذا الدين لا يحتاج الى رجال ولم يوصله الرجال، هذا القول باطل، لان الدين ما وصل الا بمن؟ إلا بالرجال. لكن أنا ما أدري ماذا يغزو، أي ماذا يغزو الآن في هذا العصر، يعني دين ما يحتاج إلى رجال؟ لا رجال ولا شيء. متأكد؟ وهو يعني منهم ليس برجل؟ ما فهم دين بلا رجال وهو مسلم ويقول دين بلا رجال، ثم يقول يعني أعني بأنه لا يوجد رجال وهو منهم؟ إيش الكلام هذا؟ خلط وخط، أنا ما أدري هذا الكلام كيف يخرج من عقول ورؤوس هؤلاء. يعني دين بلا رجال، ماذا تعني دين بلا رجال؟ يعني أليس هناك من يقوم بماذا؟ بالمظاهرات، هذه هي الرجولة، هذا الذي يعني؟ ليس هناك من يقوم بتكفير الحكام، هذه هي الرجولة، هذا جهل وضلال. نقول لا نريد هذه الرجولة، اترك لك أنت أخرج كرجل، هذا خلاف الشرع. هذا الذي يتكلم بهذه التراهات إنما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمرك بطاعة ولي الأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، فأنت رجل بطاعتك له للشرع، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه، لأنه إذا لم يصل درجة الكفر ثم كذلك أنت أمرت بعدم الوقوع في المفاسد. ماذا استفدنا من هذه الأمور التي نراها؟ استفدنا شيء إلا إراقة الدماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ دماءهم، وأن يهزم خصمهم وعدوهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى. كل من قام بضد الإسلام والمسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشل أركانه وأن يزلزل الأرض تحت أقدامه، وأن نرى فيه يوما كيوم فرعون وهامان وقارون عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على وجوب الوليمة، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بإجابة الدعوة، ووصلنا إلى قول المصنف ويستحب لمن حضر الدعوة أمران. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب لمن حضر الدعوة أمران.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب لمن حضر الدعوة أمران، بعد أن بين رحمه الله تعالى بأنه لا بد من إجابة الدعوة، وبينا لكم خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة وجوب إجابة الدعوة، سواء كانت دعوة وليمة عرس أو الولائم الأخرى، هذا بيناه في الدرس الماضي. وكذلك بينا بأنه ينبغي أن يجيب حتى لو كان صائم، فإن أجاب فإنه إن شاء أكل وإن شاء ترك. بعد ذلك بينا لكم بأن هناك أعذار تسقط أو تسقط إجابة الدعوة، هناك أعذار تسقط إجابة الدعوة، بيناها لكم في الدرس الماضي من كلام الإمام النووي رحمه الله. بعد ذلك أراد أن يبين هذه المسألة المهمة، وهي قال: ويستحب لمن حضر الدعوة أمران. ما هما؟ قال:
الأول أن يدعو لصاحبها بعد فراغه من أجاب عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، الأمر الأول أن يدعو بعد أن يفرغ من الطعام بماذا؟ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الآتية التي ستأتي. قال:
وهو أنواع، ألف
يعني أنواع عائدة على الدعاء، واضح؟ وهو أي الدعاء أنواع. قال:
ألف اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم.
نعم، هذا الأمر الأول، اللهم يعني يا الله، وبينا لكم هذا الأمر، اللهم اغفر لهم، فهذا به دعاء بالمغفرة لصاحب الطعام. هذا الأمر الأول، وهو أنك تطلب وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن قام بهذه الوليمة وعلى هذه الوليمة، وارحمهم. ثم بعد هذه المغفرة تطلب كذلك ماذا؟ الرحمة، وارحمهم. فهذا الدعاء دعاء عظيم، لأنك تدعو لصاحب الوليمة بالمغفرة، والإنسان لو سعى ما سعى وقام الليل وصام النهار إنما يبحث عن ماذا؟ عن المغفرة، ويبحث عن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء كما ترون دعاء جامع، مانع منه صلى الله عليه وسلم لصاحب الوليمة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم. وأيضا هذا أمر فيه دليل على الدعاء بالبركة. لماذا؟ لأنك بعد أن دعوت لهم بالمغفرة والرحمة طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في ماذا؟ فيما رزقتهم. وما هنا تدل على العموم، واضح؟ لأنها موصولة، يعني في الذي رزقتهم، يعني في كل ما رزقتهم، سواء كان في الطعام وفي الأبناء وفي المال وفي كل شيء. فهذا لا شك أنه دعاء جامع، ولهذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، خلاف للذين تجدونهم في رمضان وفي غيرها من الأزمنة، تجد يدعو بدعاء ربما يجلس ساعة، ولو دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. لماذا؟ لأنه دعاء جامع مانع جمع جميع ما تظن وما لا تظن، جمع خيري الدنيا والآخرة، دعاء جامع مانع، أليس كذلك؟ ولكن يبقى بعضهم الساعة وهو يدعو، وهذا لا شك أنه فيه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الدعاء لمن قام بهذه الوليمة، دعاء جامع مانع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وماذا؟ وبارك لهم فيما رزقتهم، دعاء جمع الرحمة والمغفرة والبركة في كل ما رزق هذا الإنسان. قال نعم، هذا الدعاء الثاني، اللهم أطعم، واضح؟ أطعم ماذا يقال في إعرابها؟ فعل؟ لا،
نعوذ بالله أن يكون فعل أمر هنا، فعل دعاء،
ما يصلح أن تقول فعل أمر لله سبحانه وتعالى. لهذا أنا أريد أن أنظر، أنا أعرف أن أكثركم سيقول فعل أمر لأنه واضح، لكن ما يصلح تأدبا مع الله سبحانه وتعالى تقول فعل دعاء، لأن لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يأمر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فتأدبا تقول فعل دعاء، وإن كان هو في حقيقته المراد به لا شك في الأمر، لكن تأدبا في الإعراب مع الله سبحانه وتعالى تقول فعل دعاء، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بإطعام هؤلاء الذين قاموا بإطعامك، فتقول اللهم، يعني يا الله أطعم من أطعمني. وإذا كان الذي سيطعم هو الله فأبشر بخيري الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الذي سيتولى هذا الإطعام من هو؟ الكريم سبحانه وتعالى، صاحب السخاء والعطاء، الذي يداه ملأى ينفق بالليل والنهار، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا العطاء من رب السماء وتوجه هذا الدعاء له فإن هذا قد حاز على خير عظيم. أطعم من أطعمني، الإطعام المادي والإطعام المعنوي الروحي، اللهم أطعم من أطعمني، ولا تجعل له الجوع والفقر، لأنه إذا أطعم نجا من ماذا؟ من الفقر والجوع. وأطعمه أيضا ماذا؟ حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، وزده من هذا الإيمان، لأن للإيمان طعم وحلاوة، لا يجد طعم هذا الإيمان إلا من خاض فيه ودخل هذا الإيمان في بشاشة في قلبه، يعلم لذة هذا الإيمان. واسقي من سقاني كذلك، هذا دعاء من هذا العبد لذلك الرجل الذي أطعمه وسقاه، فإنه دعا له بأن يطعمه الله سبحانه وتعالى ويسقيه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فكلكم يعلم شدة العطش في ذلك الموقف، فإذا وجدت من يسقيك وهو الله سبحانه وتعالى وكذلك يطعمك فأنت على خير عظيم ونجوت من أهوال عظيمة. إذن هذا الدعاء لا شك أن فيه خير عظيم، ولهذا قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع، وهي كلمات يسيرات لكن في المعاني كثيرات، أليس كذلك؟ ولهذا كان السلف كان كلامهم قليل ولكن المعاني التي فيها كثيرة جدا، والآن في التأليف وفي غيره الكلام كثير والحشو كثير والمعنى قليل، قلت البركة إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. قال
أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون.
نعم، أكل طعامكم الأبرار، ويخطئ بعضهم ويقول أكل طعامكم الأبرار، فأصبح الطعام فاعل الأكل للأبرار، هذا خطأ فادح، ولهذا النحو لا بد منه حتى تضبط الألفاظ. أكل طعامكم الأبرار، من الأبرار؟ إذن هو يثني على نفسه، صحيح؟ أبدا، ليس هذا المراد، بل هذا خبر بمعنى الدعاء، يعني أدعو أن يأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، لأنه لو كان خبر ما يدريك أن الملائكة صلت عليهم، صلى فعل فعل ماضي، هذا الفعل ما يدريك أنه وقع، لا، يعني وأدعو أن تصلي عليكم الملائكة، أي أن تدعو لكم بالرحمة والمغفرة ورفعة الدرجات في المنازل، أليس كذلك؟ وأفطر عندكم الصائمون، وبهذا يحل هذا الإشكال. أي إشكال هذا؟ سيأتي بيانه، وهو من قال بأن هذا الدعاء لا يقال إلا بعد الصوم، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا إن قلنا بأن المراد به الدعاء أي وأدعو لكم أن يأكل طعامكم الصائم، وليس فيه ماذا؟ ليس فيه من قال بأن هذا الدعاء لا يصلح إلا بعد الإفطار. ولهذا قلنا، قال شيخ ناصر رحمه الله في آداب الزفاف في 71 و100 تنبيه، عزى الذهبي في العلو هذا الحديث للصحيحين بزيادة في آخره، وذكركم الله في من عنده، وذكركم الله في من عنده. بعضهم تسمع يقول هذا الدعاء وهذه الزيادة، وهذه الزيادة لم تثبت، هذه الزيادة لم تثبت، إنما التابع هو هذا، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. قال وذكركم الله في من عنده، وكل ذلك وهم، وكل ذلك وهم، فليس هو في الصحيحين ولا فيه هذه الزيادة، ولا فيه هذه الزيادة في شيء من طرقه التي وقفت عليها، التي وقفت عليها. إذن هذا الأمر الأول والتنبيه الأول، لا يوجد في الأحاديث زيادة وذكركم الله في من عنده، إنما الحديث أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. أما ذكركم الله في من عنده فهذه زيادة غير صحيحة ولم توجد. قال واعلم أن هذا الذكر ليس مقيد، ليس مقيدا بالصائم بعد إفطاره، ليس مقيد بالصائم بعد إفطاره، بل هو مطلق، يعني حتى لو لم تكن صائم تدعو بهذا الدعاء كما سبق وأن بين، عرفتم؟ وقوله أفطر عندكم الصائمون ليس هو إخبارا، بل هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق. وأنتم تعلمون بأن الخبر يأتي بمعنى الإنشاء كما أن الإنشاء يأتي بمعنى الخبر، وهذا معلوم، بل هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر
الصائمون عنده وينال أجر إفطارهم، وينال أجر إفطارهم، فهو كالجملتين الأخريين: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهو بالنسبة إلينا لا يمكن، وهو بالنسبة إلينا لا يمكن أن يكون إلا دعاء، يعني هذا لا يكون إلا دعاء. لماذا؟ لأنه ما يدرك أن الملائكة صلى، أليس كذلك؟ وفيه تزكية للنفس، وسبحانه وتعالى قال من فوق سبع سماوات: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أليس كذلك؟ إذن هذا أيضا فيه محمور، إذن المراد به الدعاء. قلنا قال لا يمكن أن يكون إلا دعاء كما لا يخفى، وليس في الحديث التصريح بأنه كان صائما، فلا يجوز تخصيصه بالصائم، فلا يجوز تخصيصه بالصائم، يعني لا يجوز لك أن تخصص هذا الحديث بماذا؟ بالصائم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأمر الأول المستحب هو أن يدعو بهذه الدعوات الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
الدعاء له في ذوقه بالخير والبركة.
نعم، الأمر الثاني الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة، أن يدعو له ولزوجه بالخير والبركة. نعم نعم، هذا المراد. لا شك، مر معنا في الحديث الماضي شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الطعام الذي فيه من؟ لا شك هم الأبرار، لا يأكل طعامك إلا تقي، أردت؟ فهذا فيه دعاء على أنه يصيب الحق والسنة، دعاء له على أن يأكل طعامه من؟ التقي، وضح؟ نعم. قال الأمر الثاني الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة. قال كما سبق في التهنئة بالنكاح، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل. نعم.
ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية.
نعم، هذه مسألة مهمة، لا يجوز أن تحضر دعوة فيها معصية. بعض الناس يجامع ويجلس في ذلك المكان الذي فيه الأغاني والموسيقى وربما النساء الكاسيات العاريات، هذا أمر لا يجوز، وفي الأماكن التي فيها الصور. لماذا؟ لأن هذه أماكن فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك أن تأتي تلك الأماكن. وانظروا الآن إلى ما ثبت في هذه الأحاديث والآثار. نعم.
إلا أن يقصد إنكارها.
نعم، يعني لا يجوز إلا بقصد الإنكار. إن كنت ستذهب وتنكر ما ترى وتسمع على صاحب العرس فتقول له: يا أخي هذا أمر محرم لا يجوز لك أن تفعل، إن أردت أن أجلس فعليك أن تزيل هذه الأمور، وإلا فأنا منصرف، وإلا أنك تجلس كشيطان أخرس فلا. واضح؟ لا يجوز لك أن تجلس في مكان فيه معصية، إما أن تنصرف وتترك لأنك لا تستطيع أن تنكر، أو تنكر بالحكمة وعلى قدر استطاعتك، أما أن تشارك في ذلك المكان والإثم وأنت ساكت، هذا دليل على أنك مقر لهذه المعصية، والمقر للمعصية مشارك. واضح؟ مشارك، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لا شك أن فيه تعاون، لأنه خاصة إذا كان هذا من طلبة العلم وقد جلس في ذلك المكان وسكت، فإن الناس يقولون: والله الشيخ فلان جاء ما شاء الله هناك وسكت ما قال شيء، إذن هو يقر، أليس كذلك؟ فكن على حذر لا توقع الناس في الشبه بسبب مجيئك وجلوسك في ذلك المكان مع عدم الإنكار. واضح لكم؟ قال
إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع.
نعم، فإن أزيلت يعني إن استطاع أن يزيل جلس، هذا معنى الكلام، وإلا وجب عليه الرجوع. لماذا؟ أنه لا يجوز له أن يشارك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو لا يستطيع إلا أن يترك، إذن يجب عليه أن يترك. واضح لكم؟ قال
وفيه أحاديث.
نعم، وفي هذه المسألة أحاديث. انظروا الآن إلى هذه الأحاديث الدالة على ما أشار إليه المصنف رحمه الله. قال
منها عن علي بن قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاويرا.
نعم، علي رضي الله عنه يقول صنعت طعاما ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء فوجئ بماذا؟ بالتصاوير موجودة عنده. عند من؟ عند علي رضي الله عنه. قال فجاء فرأى في البيت تصاوير، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال
فرجع، فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير.
نعم، قال فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي، يعني ما الذي أرجعك أفديك بأبي وأمي؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إن في البيت سترا فيه تصاوير، يعني ستار معلق وفيه ماذا؟ التصاوير. ثم علل صلى الله عليه وسلم بأن سبب الرجوع تلك التصاوير لماذا؟ قال وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وإذا كانت الملائكة لا تدخل فيه بيتا فيه صور كذلك أنا لا أدخل ذلك البيت الذي لا تدخله الملائكة، لأنه إذا انصرفت الملائكة من يدخل؟ الشياطين. فإذا حضر هذا المكان الشيطان فلا بد من الترك، كيف تجلس في مكان فيه شيطان؟ فعلل صلى الله عليه وسلم بأن هذا منكر، وأنت دعوتني والدعوة واجبة، لكن ليست في مقابل السكوت على ماذا؟ على المنكر. قد يقول قائل لماذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال له يا علي تلك التصاوير فيها كذا وكذا؟ الجواب بأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، من يعرف اللغة يفهم ما أقول. لسان الحال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فعلي سيقع في نفسه لماذا رجع؟ لو قال له التصاوير ربما يكون الأمر هين، لكن لما أنا أترك وأذهب لا شك أنه وقع في نفس التارك شيء، لأنه لم يترك إلا لأمر وقع في نفسه. فلهذا سأله فقال له يا رسول الله ما أرجعك، ما استفهامية، يعني يستفهم صلى الله عليه وسلم عن يستفهم علي رضي الله عنه عن سبب الرجوع، فبين له صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس بالهين أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام قد دعاه إليه ثم يرجع، فهذا الرجوع فعل بليغ دال على أن هناك أمر خطير قد وجد، أليس كذلك؟ فبين له صلى الله عليه وسلم بأن الأمر كذا وكذا، وهذا فيه دليل على تحريم الصور ذوات الأرواح، على تحريم الصور ذوات الأرواح. وقد بوب عليه ابن ماجه في سننه، قد بوب اكتب بوب ابن ماجه في سننه في المجلد الثاني في 14 في المجلد الثاني في 14 ومئة وألف بقوله باب إذا رأى الضيف منكرا رجع، باب إذا رأى الضيف منكر رجع. من أين أخذه؟ أخذه من فعله صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك التصاوير التي لا يجوز أن تعلق في دار المسلم، لا يجوز، والتصاوير حرام إذا كانت من ذوات الأرواح، وقد بينا هذه المسألة في الدروس الماضية. نعم.
وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنه.
نعم، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضوان الله عليه، فإنهم قد وافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دأبهم، هذا هو دأبهم، وهو موافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. إذا ما وجدت الشخص ترجع، إن وجدت الشخص وتستطيع أن تبين له لابد من البيان، يعني حتى لو رجعت أنت وما رأك الشخص سيسأل عنك، فيقول لماذا ما حضرت؟ قل أنا حضرت ورجعت. لماذا؟ لأن عندك كذا وكذا وكذا. واضح؟ إذا كان لديكم أسئلة اكتبوها بعد الدرس. واضح؟ اكتبوا الأسئلة بعد الدرس. نعم.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل.
نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما، لمن؟ لأبي مسعود، فدعا للطعام فسأل فقال، يعني أبو مسعود سأل فقال أفي البيت صورة؟ يعني هل يوجد في البيت صورة؟ قال نعم، فأبى، يعني أبى أن يأتي، قال إذن لن آتي. ما دام في البيت صورة هذا منكر ومعصية، إذن لا تنتظر أن آتي إليك. فأبى أن يدخل، قال لن أدخل. أول ما جاء سأل، قال لا تنتظر أنني أدخل، أنا سأنصرف. فأبى أن يدخل حتى ماذا؟ قال حتى كسر الصورة أو كسر الصورة ثم دخل، يعني لما كسرت الصورة دخل، لأن المنكر قد أزيل، المنكر قد أزيل، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة عدم الدخول هي ماذا؟ المنكر، وهي الصورة. زالت العلة بزوال هذا المنكر، زال حكم عدم الدخول فدخل. قال
وقال البخاري ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، فوالله لا أطعم لكم طعاما، فرجع.
الله أكبر، انظروا إلى هذا التأويل. قال البخاري رحمه الله ودعا ابن عمر أبا أيوب، وكلكم يعلم من هو أبو أيوب، فرأى في البيت سترا، يعني ستر معلق على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، كأنه قال له ما هذا، ما الذي أنت قد قمت بفعله؟ فقال ماذا؟ غلبنا عليه النساء، وكم من النساء في هذا الزمان غلبنا الرجال إلا من رحم الله. فتقول له مثلا أريد كذا وكذا، ما ينظر إن كان في المسألة معصية أو ليست بمعصية، يبادر، وعليه أن ينتبه لأن المسألة ليست بالهينة، هو راع وهو مسؤول عن هذه الرعية. فالمرأة يوم القيامة ستتبرأ منك كما أنت تتبرأ من أمك وتتبرأ من ابنك، فعليك أن تنتبه، تطيع أهلك في طاعة الله، أما في المعصية فلا، كائن من كان. عرفتم؟ فهنا قال غلبنا عليه النساء، فهل هذا عذر؟ يبيح له رضي الله عنه هذا القول. فماذا قال؟ قال سبحان الله، هذا الأمر الذي لم أكن أتصوره في يوم من الأيام. لماذا؟ فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، كنت أخشى على أناس أن يخدعوا من نسائهم وأن يخدعوا بهذه الدنيا، وأنت لم يخطر في بالي في يوم من الأيام أنك ستقع، ولم أخشى ذلك عليك لأنك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المقربين. فما ينبغي، وإن كان الأمر يعني ليس بذلك الصعوبة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك. فقال فوالله لا أطعم لكم طعاما، فرجع حتى يبين له بفعله بلسان حاله أن هذا الأمر مخالف، فأنا لا أتبع المخالفة. وليس في هذا الحديث بأن هذا الستر عليه صور، حتى لا يظن بابن عمر بأنه قد علق الصور، قد يكون هذا الستار فيه مخالفة من جهة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق الستار على الجدران كما تعلمون، والمبالغة والإسراف، فهذا الذي أنكر عليه، لا أنه قد علق صور ما شاء الله بن عمر، لا أبدا، لا يظن بهذا الصحابي الجليل. وضح لكم الفرق أنه لم يرد بأنه فيه صور، انتبهوا من هذه المسألة. نعم.
ويجوز له أن يسمح النساء في العرس بإعلان النكاح للضرب على الدفء فقط.
نعم. قال رحمه الله: ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بماذا؟ بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، ليس على الطبول وليست على الآلات الموسيقية المحرمة، لأن آلات الطرب محرمة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها إلا ما استثنى الدليل وهو الدف فقط. أما الطبل فقد جاء فيه الدليل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة هو الطبل. وأما آلات الطرب فالأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث في ذلك كثيرة، بل قد جاء في ذلك القرآن قبل أن يأتي الحديث: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود: أقسم بالله ثلاثا على أن المراد بلهو الحديث هو الغناء. وهذا صحابي جليل قد أقسم على تفسير هذه الآية، وهو أولى بالأخذ من غيره. والنصوص في ذلك كما قلت لكم كثيرة وواضحة. قال: على الدف فقط فلا يتعدى، وفي العرس، أما في غيره فلا، كما نسمع ونرى ونشاهد. وهذا يكون للجواري وليس للنساء مطلقا، واضح؟ يعني يكون للجواري لما ورد في ذلك. ويجوز أن يتغنن أيضا النساء مع الجواري في الأمور كما سيأتي المباحة، ليس فيه وصف مفاتن محرم. قال:
وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الحدود.
نعم. قال: وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور. عرفتم؟ يعني يتغنى بالغناء المباح. فيجوز أن يتغنى النساء لهذه المرأة عروس ببعض الأغاني المباحة مع الدف، بشرط أن لا يكون في الكلام ما هو محرم. عرفتم؟ بشرط أن لا يكون في الحرام ما في الكلام ما هو محرم، وأن لا يكون مع آلات الطرب الأخرى، لأنها محرمة بجميع صورها. ومن أراد أن يرجع ويستكثر فعليه بكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ ناصر رحمه الله، فقد أجاد وأفاد وأكثر من البحث وأطال. من أراد فليرجع إلى كتاب تحريم آلات الطرب، فإنه قد بحث هذه المسألة من جميع النواحي وأكثر فيها البحث، ورد على ابن حزم الذي يستدل به بعض المعاصرين في تحليل آلات الطرب، زعم بتضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في البخاري، وإن لم يكن يعني على شرطه في البخاري، يعني رواه معلق، لكن قد وصله في التاريخ بأسانيد صحيحة. واضح؟ بأسانيد صحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن ما سيأتي في آخر الزمان، قال: يأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه أربعة أمور وكلها وقعت. يستحلون الحرى، الفرج، يعني الزنا، والآن استحلوها، ليس كذلك؟ قالوا: علاقة، صداقة، إلى غير ما نسمع من هذه الأمور التي نسمعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحرى والحرير، وكذلك قد استحل بعض الرجال الحرير، فتجد أنه يلبس هذا الحرير ولا يبالي. الحرى والحرير والخمر، وقد وقعت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها، وهذا واقع. مشروبات روحية زعم، وهي مشروبات شيطانية، أليس كذلك؟ فسميت بغير اسمها كما قال صلى الله عليه وسلم: الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا نص صريح في تحريم ماذا؟ في تحريم آلات الطرب بجميع أنواعها. والحديث كما قلت لكم قد رواه البخاري في صحيحه معلقا، وقد وصله في التاريخ بإسناد صحيح أو حسن، وله طرق أخرى يتقوى بها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن كان من أصحاب أهل فن الحديث يعني يعلم بأن الحديث ثابت لا شك. أما من كان جاهل جهول مجهال جهلا في الحديث فلا شك أنه سيقلد ابن حزم، وما شاء الله هذه المسألة ابن حزم إمام، أما في المسائل الأخرى فابن حزم جاهل جهول. انظروا لماذا؟ اتباع للأهواء، نسأل الله العفو والعافية. إذا أرادوا أن يحللوا اتبعوا ولو كان هذا الرجل الذي لا يتبع أبدا في هذه المسألة، قال ابن حزم في هذه المسألة وضعف ابن حزم، وما يعلم ابن حزم أن ابن حزم قد ضعف من هو من المشاهير كالترمذي لما سئل عنه قال لا أعلم من هو مجهول، والترمذي كما تعلمون نار، أو لا نقول هذا كما هو معلوم رجل معروف إمام. كذلك ابن حزم يعني ليس بذاك القوة كما تعلمون بسبب تضعيفه هذا، لأنه ما وقف على الطرق، ولو وقف على الطرق لا شك أنه سيذهب إليه. وابن حزم أيضا قال أنه لو ثبت لصرت إليه، إذا ثبت فعليك أن تصير إليه. كما قلت لكم ابن حزم هنا إمام، أما في المسائل الأخرى لا يبالى بابن حزم. لماذا؟ الجمهور يقولون كذا، ما شاء الله الجمهور يقولون كذا، وهنا لا، ما بيقولوش كذا في هذه المسألة لا يقولون كذا، أما في المسائل الأخرى يقولون كذا. أليس هذا إلا اتباع للهوى؟ بالله عليكم يكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما سبق وقسم ابن مسعود، يكفي لو ثبت أن الحديث ضعيف، أليس كذلك؟ فما بالك بالأحاديث المستفيضة الكثيرة الدالة على ذلك. كما قلت لكم ارجعوا إلى هذا الكتاب تجدوا إن شاء الله ما يروي غليلكم ويسر خاطركم، تجدوا إن شاء الله هذا الكتاب قد توسع فيه الشيخ رحمه الله. نعم.
وفي ذلك أحاديث منها صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح.
نعم، قال وفي ذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، والإعلان لا يكون إلا بماذا؟ إلا بهذه الأمور، بالإشهار وبالدعوة إلى الوليمة وبالغناء المباح، يكون إشهار لماذا؟ للنكاح. وبينا لكم بأن هذا قد مضى وهو للوجوب على التفصيل الذي مضى، تذكر هذه المسألة في بيان الشهود وعدم الشهود، هناك فصلت لكم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.
نعم، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، هذا الذي يفصل بين الحلال والحرام، لأن الزاني يدخل وهو ساكت خائف، أليس كذلك؟ أما المتزوج فهو يدخل وهو معلن بهذا النكاح ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أقدم على أمر مباح إن لم يكن مستحب إن لم يكن واجب، أليس كذلك؟ فهو يدخل وهو في عبادة، بخلاف الثاني الذي يدخل في معصية فإنه يفعل هذه الأفاعيل